بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الحافظ الحجر رحمه الله وإياه في كتاب الأيمان والنذور، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. يعني هذه من الأوجه التي كان يحلف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يقول: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. هذا فيه مشروعية الحلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالحلف يكون إما بأسماء الله أو بصفة من صفاته. لو قال: وحياة الله، وحياة الله، صح ولا ما صح يا أحمد؟ وحياة الله يقولون، صحيح ولا ما صحيح؟ إيه بالصفة، صحيح، حياة الله صفة. طيب إذا قال: والقرآن، حلف القرآن، صح؟ ليش؟ إيه، قل والقرآن أو كتاب الله أو المصحف، خلنا المصحف، خلنا والقرآن، إذن يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب هو الآن يحلف القرآن، يقول والقرآن، يجوز يحلف القرآن ولا ما يجوز؟ اللي يقول ما يجوز هو اللي يقول القرآن مخلوق الآن. قل يجوز حتى تسلم، واضح؟ يجوز، نعم، لأنه صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفات الله، القرآن كلام الله. ونحن نقول قبل قليل: يجوز الحلف باسم اسم الله أو بصفة من صفات الله. القرآن من صفات الله. القرآن ما هو؟ كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن إذا قال وكلام الله يصح، وكذلك والقرآن. طب إذا قال والمصحف يصح، هذه فيها تفصيل، يعني تفصيل، يعني في الغالب أنه ما حاجة إليه، لأنه الغالب أن الإنسان إذا قال المصحف ماذا يريد؟ هل يريد الأوراق والمداد، يعني الحبر، ولا يريد ما كتب؟ يريد كلام الله. يعني ما يندر أحد أنه يريد بالمصحف الصحف، يعني الأوراق أو الحبر مكتوب به، هذا بعيد. إذا قال والمصحف نقول لا بس، صحيح، لأن المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى. إذن له أن يحلف، يقول والله أقسم بالله، هذه حروف حرف وهذا فعل، أو يقول والله العظيم، أو ومقلب القلوب، هذا ليس اسما، هذا صفة، ومقلب القلوب هذه صفة، والذي نفسي بيده هذه صفة، وحياة الله هذه صفة، وعزة الله هذه صفة، فبعزتك، هذا قسم إبليس لعن الله. فعلى كل حال هذه القاعدة، أنه إما أن يحلف باسم اسم الله أو بصفة من صفاته جل وعلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ هذا هو النطق الصحيح إذا جاءت مع الاستفهام، ما حاجة أن يقول بعده ما هو أو ما هي، لا يقال ما الإيمان، ما يقال ما هو الإيمان، ما الكبائر، ما يقال ما هي الكبائر، لا، ما الاستفهام استفهامية ثم يأتي المسؤول عنه بعدها مباشرة، ما الكبائر. وكثير من الناس تعود يقول ما هي أقسام التوحيد، ما هي، ما هو الإيمان، لا، هذا خطأ شائع. صواب أن يقول ما الإيمان، ما أقسام التوحيد، كما في هذا اللفظ ما الكبائر، فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، ذكر الشرك وذكر العقوق وذكر القتل النفس وذكر اليمين الغموس. اليمين الغموس قال وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، خرجه مسلم. يعني هل اليمين الغموس خاصة باقتطاع المال ولا تشمل كل يمين كاذبة؟ هذا محل خلاف. ظاهر الحديث أنها خاصة باليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث، جاء فيه الوعيد الشديد، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، أو أوجب النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك. وقال عن الذي أراد أن يحلف على الأرض، قال: لئن حلف على ماله ليأكله وهو كاذب ليلقين الله وهو عليه غضبان. لأن هذه اليمين هي التي تضيع بها الحقوق، فتجمع بين استخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى وبين أكل الأموال بالباطل وضياع الحقوق. قد يكون مالا، قد يكون في أشياء أخرى، مثلا إنسان اتهم بالقتل، قتل عمدا ثم أنكر، فقيل له احلف فحلف، هذا الحلف ماذا يترتب عليه؟ ضاع الدم. وإذا حلف على مال أخذ المال بغير حق، وهكذا. فهذه اليمين تضيع بها الحقوق، لأن كثيرا من الناس يكون له حق وليس عنده بينة، هذا يحصل كثيرا، كثير من الناس له حقوق وليس عنده بينة، إذن ليس أمامه إلا يمين المدعى عليه. فإذا انفتح باب اليمين الكاذبة ضاعت الحقوق، حصل فساد كبير. فإذا توجبت اليمين على المدعى عليه وحلف كاذبا، هذه اليمين الغموس، هذه ورد فيها الوعيد الشديد. أما إذا حلف بدون استحلاف وكاذب، أو استحلف بدون حق، يعني ما عليه حق واجب، ليس عليه حق واجب، هذه حرام، تسمى اليمين الفاجرة، وهي من الكبائر، لكنها دون اليمين الغموس. لأن سميت اليمين الغموس بهذا الاسم، قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، لأن الحديث فيها شديدة: قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، والعياذ بالله. ثم قال: ولو شيء، قالوا له: ولو شيء كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. ليس النظر فيما أخذ، لا، لأنه فتح باب الكذب في اليمين في القضاء، هذا يحصل فيه ضياع الحق. كذلك شهود الزور، شهادة الزور كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها تحذيرا شديدا، لأنه شهادة الزور من جهة المدعي، واليمين الغموس من جهة المدعى عليه. إذا انتشرت شهادة الزور ضاعت الحقوق، كذلك إذا انتشرت يمين غموس ضاعت الحقوق. فظاهر الحديث وهو الأرجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، سواء كان مالا أو دما أو عرضا. مثل لو قذف ثم أنكر، ضاع حق العرض، فهنا تكون يمينا غموسا. ليس معناه أنه إذا حلف بدون استحلاف كاذبا، أو استحلف بغير حق وحلف كاذبا، أن هذا ليس بحرام، لا شك هذه يمين فاجرة محرمة ومن كبائر، لكنها دون اليمين الغموس. الصواب البخاري، صحيح، أنا استغربت من مسلم لكن ما تركز، صحيح الحديث معروف أنه في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. يعني هذا هو المعروف، هذا الذي تلقاه العلماء بالقبول في تفسير اللغو، وهو الذي يدل على ظاهر القرآن. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في آية البقرة: بما كسبت قلوبكم. لو قيل لك: ما هو الفرق بين لغو اليمين واليمين المنعقدة؟ ما هو الفرق؟ أو ما الفرق؟ طيب لو قال والله، من اللي جاوبته؟ النية، صحيح النية، هذا ظاهر القرآن، يعني اللفظ هو هو. قد يقول شخص والله وما عقد اليمين، ما نوى عقد اليمين، قال كيف حالك؟ قال والله بخير، وهو لا عنده مشاكل بس ما يحب يخبر، ولا قال شلون صحة؟ قال والله أني طيب، وهو مريض لكنه ما قصد الحلف، لكنه أراد يثني على الله أو ما يحب أنه يتشكى، قال والله أني بخير أو والله أني طيب. هذا الآن ما قصد يمين. إذن الآية في الفرق بينهما إذا نظرت في الآية أو في الآيتين هو النية، بما ولكن أخذكم بما كسبت قلوبكم، أن هذه النية بالقلب نوى عقد اليمين. والآية الثانية آية المائدة ولكن أخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني نويت عقد اليمين. أما اللفظ واحد، لو قال شخص وهنا واليمين والله لا أكلم زيدا، هذه يمين، ما يحتاج يقول والله العظيم أو أقسم بالله، ما والله لا أكلم زيدا، هذا يمين. وكذلك لو قال كيف حال، قال والله بخير، هي نفس اللفظ، لكن هنا نوى اليمين وهنا لم ينوي، هذا هو الفرق. إذن هذه الأصل أنها يمين، لكن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده، يعني هذا يجري على اللسان بدون قصد، فلو حوسب عليه العبد لشق عليه، يعني هذا شيء يجري على اللسان كثيرا، فلو حوسب عليه لصار في مشقة. والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذا يعني لو واحد تعود يقول والنبي مثلا، ليس كالذي يتعمد أنه يحلف بالنبي، بعض الناس ما في قلبه تعظيم ولا قصد يعني أنه يحلف، لكنه تعود من الصغر، وإذا كذا أنكر عليه فرح، قال جزاك الله خير، جزاك استغفر الله وتوب إلي، والله أنا ما قصدي وأنا تجري على لساني بدون ما أقصد. يعني لا نقول أنه جائز، لكن نقول أنه أخف من الذي يحلف بها قاصدا اليمين، هذا جرت على لسانه بدون ما يفكر، يعني للعادة الطويلة سنين ويحلف بالنبي من الصغر أو بالحياة وحياتك فلان أو ما شابه ذلك، نقول لا شك أنه حرام، يجب عليه أنه يصون لسانه ويتمرن ويتدرب على ترك المحرمات، لكن هذا ليس كالمتعمد، ولا سيما إذا نوى أن لا يحلف بالنبي، يعني لما علم أنه حرام استغفر وعزم على ترك هذا اليمين المحرم، لكنه يفلت منه نسيانا على العادة، هذا يعني أخف من الذي يتعمد أن يحلف بالنبي ويعلم أنه حرام. نعم.
هل الدخول في هذا الكلام يعني الحلف مثلا والله الحق بخير والله طيب الأمور دي يعني الدخول فيها أولى ولا
لا؟ تركها أولى لكن معفون عنه، هذا عفو، لو تركها أحسن، لا شك أنه الأصل كما ذكره في الشرح، قال الأصل أنه يمين وأنه يؤاخذ به، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه، مثل ما عفى جل وعلا عن النسيان، وعفى عن الخطأ، وعفى عن الإكراه، وكانوا في الأمم السابقة يؤاخذون على النسيان، وفسرون قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أنه نسي وأكل من شجرة فحوسب. فعلى كل حال مسألة خلافية، هل هو معفو عن الأمم السابقة أو يؤخذون به، يعني مسألة خلافية، لكن الأصل أنه فعل صادر من المكلف يحاسب عليه، ولكن الله عفى عنه تخفيفا فله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. ما مناسب ذكر هذا الحديث في باب الأيمان؟ يعني من أجل أن يعرف هذه الأسماء ليحلف بها، يعرف أن هذه أسماء الله فيجوز له أن يحلف بها. هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بالتسعة والتسعين أم لا؟ الجواب لا، والحديث لا يدل على الحصر. إن لله 99 اسما من أحصاها، موصوفة بهذا الوصف وليس دليلا على الحصر، كما لو قال قائل عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، وش معنى ما عنده غيرها؟ ما يلزم، هو يخبر الآن عن 100 معينة ولم ينفي ما عداها. واضح. هذه الأسماء لها فضل الله تعالى له أكثر من 99 التي يعلمها العباد، أكثر من 99 غير الذي اختص الله بعلمه، لكن الذي يعلمه العباد أكثر من 100. بعض العلماء جمع على 100 وقرابة 20، بعضهم أكثر جمع من القرآن والسنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من الأسماء الواردة عدد 99 من أحصاها دخل الجنة، ولم تبين على الصحيح كما ذكر المؤلف سردها مدرج، وفيها أسماء من المدرجة لم تثبت، في أسماء كثيرة من هذه المدرجة في الحديث لم تثبت أنها من أسماء الله تبارك وتعالى. فأسماء الله عز وجل لابد أن ينص عليها دليل، إما من القرآن أو من السنة، وإذا جاء شيء يحتمل ما يثبت أنه، حتى لو جاء بلفظ الاسم لكن معناه ليس كمالا على كل حال، هذا ليس اسم. مثل إيش؟ مثل الزارع، هل ورد في القرآن الزارع أم نحن الزارعون؟ أم نحن أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل الزارع من اسماء الله؟ نقول لا، لأن الزارع هذا ليس ثناء محضا، نقول هذا مزارع وهذا يزرع وهذا زارع، يعني ليس ثناء محضا. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة الغاية في الحسن، مثل العزيز الحكيم العظيم الجبار المتكبر الرحمن الرحيم الخالق البارئ، أسماء عظيمة بالغة الغاية في الحسن، لكن مثل الزارع أدم ليس فيه ثناء على كل حال، لكن الله عز وجل ذكره لبيان قدرته في هذا المقام، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هذا يجعله من باب الخبر عن الله، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، يخبر عن الله بأشياء كثيرة لكن لا يسمى بها. معنى أحصاها تشمل ثلاثة أشياء، الأول الحفظ، والثاني الفهم، والثالث العمل. العمل بمعناها، يعني يعمل بمعاني هذه الأسماء، إذا علم أن الله رحيم طلب الرحمة، إذا علم أن الله سبحانه وتعالى غفور طلب المغفرة، إذا علم أن الله عليم خاف من الله ولم يعصه في السر، فهذا معنى أحصاها. ولا شك أن من عمل بالأسماء الحسنى استكمل الدين، لأن أسماء الله تبارك وتعالى تشمل كل شيء، كل صفات الكمال، فإذا عمل بمعناها، إذا علم أن مثلا اسم الله، الله يعني المعبود، كيف يحصي هذا الاسم؟ يعبد الله. العزيز يذل لله، الله العزيز يذل. الجبار كذلك، شديد العقاب يحذر عقابه، فعل طاعته وترك نواهيه، هذا معناه أنه استكمل الدين، فلا شك أنه سيدخل الجنة إذا فعل ذلك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ السؤال الأول جاوبتموه، هذا بتورطوا فيه، مش علاقة الحديث بالباب؟ هذا يقول في الشرح ما له مناسبة هنا، قال ذكر هذا الحديث هنا ليس له مناسبة، هذا يناسب أن يكون في باب الجامع، الباب الأخير من هذا الكتاب. يمكن أنه يعني إما من مؤلف أو أنه من بعض النساخ أو ما شابه ذلك. لا فعل الحديث ما له مناسبة هنا، لكن أكل معنى واضح: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هل معناه أنه لا يكافئ ويكتفي بقول جزاك الله خيرا، ولا ما يلزم أن الأفضل أن يكافئ بمعروف شبيه أو أحسن، فإن لم يجد دعا؟ أيهما؟ إن نقول الأصل أن يكافئ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا الأصل. الأصل أنه يرد المعروف بمثله أو أحسن، لكن إذا عجز أو ما تيسر فإنه يدعو لمن أهدى إليه معروفا. إذن الأصل هو الثواب بمعروف مثله، فإن لم يتيسر أو ما استطاع يدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن قول جزاك الله خيرا أنه دعاء عظيم، ولو كانت كلمات قليلة لكن المعنى كثير. جزاك الله خيرا، الخير هنا مفتوح يشمل خير الدنيا والآخرة، يعني ما قد دعا له بالصحة أو دعا له بالمال أو بالولد أو كذا، لا، خيرا يشمل كل خير. وذلك جاء حديث آخر في السنن: من أهدي إليه معروف فليجزي به. شو الترتيب؟ من أهدي أو أستي إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد فليدعو، يعني هذا هو الترتيب: فليجزي، فإن لم يجد فليدعو. إذا الدعاء يكون في المرحلة الثانية. بعض الناس يقول الله يجزاك خير، هذه مشهورة دائما أو كثيرا ما يقولها الناس: الله يجزاك خير. هل هذه صحيحة ولا فيها عليها ملاحظة؟ أي جزاك الله خير ما في إشكال، لكن إذا جاء بها بالفعل المضارع الله يجزاك خير، وش صوابها؟ هذه فيها خطأ. أحسنت، يجزيك، الله يجزيك خيرا، جزاء يجزي، يعني هذه من ناحية اللغة، وجزاء يجزي، هذه المضارع الماضي جزاء مضارعه يجزي، إذن يجزاك هذه خلاف الصواب، الله يجزيك الخير. هذه يقولها بعض الناس، لكن عندنا في نجد المشهور الله يجزاك، لكن الصواب يجزيك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. الآن شرع مؤلف في سوق حديث النذر. النذر هو أن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه به الله بأي صيغة كانت، ما له صيغة معينة. أقول لله علي نذر، أو أعاهد الله أني أفعل كذا، أو يلزمني كذا، أو علي كذا، أي صيغة، ما له صيغة معينة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا نذر، نوع من النذر. إذن ما له لفظ معين، كل لفظة تدل على الإلزام: علي أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم كذا، يلزمني أن أصوم كذا، لله علي أن أفعل كذا، لله علي نذر، أو علي نذر، أي صيغة، أي صيغة تدل على الإلزام. تعريف إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الله، وإذا ألزم نفسه وجب عليه، إذا ألزم نفسه طاعة وجبت عليه. طيب إذا نذر واجبا، هل يعني فيه شيء، أن يعني يحصل شيء؟ قال لله علي أن أصلي صلاة الفجر سواء معينة ولا أي صلاة، هل يحصل شيء؟ ولا نقول تحصيل حاصل الصلاة واجبة عليه ما 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 أتى بجديد الله علي أن أصلي صلاة الفجر، هل يترتب عليه شيء ولا تحصيل حاصل؟ ما يترتب شيء أبد. طيب لو ترك صلاة الفجر، قال عشان تبين الأمر، لو لم يصلي صلاة الفجر ملزم بها، لكن هل لو نذر وعدم النذر، يعني وجود النذر وعدمه واحد ولا النذر يؤثر شيء؟ ايه طيب لو وجوده يؤثر، وجوده يعني هل وجوده كعدمه ولا في فرق؟
هو شيئين يا شيخ.
ها
النذر اللي عليه ربنا عز وجل وترك صلاة الفجر،
اذا ليس هو تحصيل حاصل، لا له اثر. يعني لو ترك هذا الواجب يأثم مرتين، يأثم ترك الواجب بأصل الشرع، ويأثم مرة أخرى لترك النذر. وذلك اختلف العلماء رحمه الله، قال إنسان ما حج الفريضة، قال لله علي نذر أن أحج هذه السنة، هل عليه حج واحدة حج السنة هذه للنذر ثم يحج الفريضة، ولا تجزي عن الفريضة؟ هذه في خلاف، والأقرب الله أعلم أنها تجزي عن الفريضة، أنها الفريضة تجزئ عن النذر، لكن إذا ترك يكون الإثم أعظم. مثل قالوا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا ومعرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء تركوا الزكاة الواجبة والتطوع، أنهم نذروا أن يتصدقوا فلم يفعلوا، فعظم الإثم أنهم تركوا الواجب بأصل الشرع وما أوجبوه بالنذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، هل النذر ابتداء النذر حرام ولا مكروه ولا جائز ولا مستحب؟ لو جاء واحد قال والله أنا مريض الآن، ويعني أفكر أني أنذر إن شفاني الله أنا أتصدق بألف ريال، ما توجيهك لي؟ إيش نقول؟ نعم عاد.
أصل الإنسان يعني يعمل الشيء ولا ينزل.
جيد، يعني نقول جميل، يعني وش نقول الآن؟ نقول جائز ولا مكروه ولا محرم؟ أي هذا هو أقرب الأقوال، أنه مكروه. من العلماء قال أنه يحرم، لكن هذا قول فيه بعد، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر، فلو كان محرما ما مدح من فعل، لكنه مكروه. لماذا؟ لأن في عدة محاذير، عدة أسباب للنهي عن النذر. السبب الأول أنه يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه أو قد يتركه، لأنه الآن عرض نفسه للخطر. كم من إنسان ينذر في حالة يعني مرض أو كرب ومن نيته أن يفعل، وإذا شفي فتر عزمه وأهمل النذر وتركه أو سوف. هذا واحد، أنه عرض نفسه للخطر، فالإنسان في عافية فليس ما له حاجة أن يعرض نفسه للخطر. إذا شفاه الله إن طابت نفسه بشيء من التطوعات فعله، وإلا هو في عافية. إذن هذا المحظور الأول، أنه يعرض نفسه للإثم. المحظور الثاني أنه يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما شفاه لأجل النذر، وهذا غير صحيح. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. واضح نص صريح، يعني أنه ما شفي عشان النذر، لا، الله قدر أن يشفى فضل من الله وليس لأجل هذا النذر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكافأ، الله هو المنعم ابتداء على العباد. وما بكم من نعمة فمن الله، الله سبحانه وتعالى يعطي فضلا وكرما ولا يعطي مقابل إنه يعني نذرت كذا شفاك الله وإن لم تنذر لم يشفك. لا، الله سبحانه وتعالى يعطي كرما ولحكمة يريد جل وعلا، فالنذر لا علاقة له بما حصل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يقرب ابن آدم شيئا لم يكن لو قدره له، ولكن النذر يوافق القدر. أن بعض الناس قد يعني تكون عنده شبهة، يقول والله فلان نذر وحصل له الذي علق عليه، قال إن شفاني الله وشفاه الله، أو إن شفى ولدي أو رد غائبي أو كذا وحصل، فيتوهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من أجل هذا الشيء. طيب، المحظور الثالث أن الناذر بخيل. الناذر بخيل، سماه النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بالبخل، قال ولكن النذر يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فلماذا تجعل نفسك في هذا المقام؟ كن كريما، إذا شفاك الله تصدق بدون نذر، هذا هو الأفضل. يعني ثلاثة محاذير: أن يعرض نفسه للإثم إذا لم يوفي بالنذر، وثانيا أنه يظن أن الله أعطاه من أجل النذر فتضعف هذه النعمة في قلبه، أنه كأنه صارت معاوضة، أنه لما نذر تصدق بألف ريال أو يصوم شهرا شفاه الله، فلا يشعر بنعمة الشفاء، أنه كأنه يشعر أن الله تعالى شفاه مقابل هذا العمل. ولا شك نعم الله أعظم من عمل العبد مهما عمل. والثالث أنه بخيل، الكريم لا يحتاج إلى نذر، إذا حصل له نعمة يتصدق أو يصوم أو يصلي ويشكر بدون نذر. إذن أقل أحواله الكراهة، لا ينبغي إنسان أن ينذر، يكون في عافية، وإذا حصل شيء فعل بدون نذر. لا شك أنه عليك فرض يمين، كما يصير من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، في الحديث هذا هل في كفارة أم لا سيأتي كلام صحيح أنه في كفارة. ذكرناه في الدرس الماضي أنه إذا حلف هو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك وكفر كفارة يمين، لكن هذا في طاعة المستحبة. لكن لو حلف على أن يفعل واجبا هذا ما له خيار، لكن لو حلف قال والله لأصومن يوم الاثنين القادم هو بالخيار، إن شاء صام وهو أفضل، وإن شاء كفر ولم يصم. لكن لو نذر لزمه، إذا نذر طاعة ولو مستحبة وجبت عليه. وإذن الحديث إنه لا يأتي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني لا يحصل المقدر من أجل النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. على كل حال هذه زيادة فيها نظر، لكن معناها صحيح. إذا قال مثلا علي نذر إني ما أكلم زيدا، طيب إذا كلمه ماذا يصنع؟ ما قال إن كلمت زيدا فعلي نذر نصوم كذا أو أتصدق بكذا، لا أطلق، يعني ما حدد النذر ما هو. بعض الناس ينظر يقول إن كلمت زيدا فلله علي نصوم شهرا، هذا واضح يصوم الشهر، لكن هذا ما حدد، قال لله علي نذر ألا أكلم زيدا، ما ذكر شيئا، هذا معنى إذا لم يسمه. طيب إذا كلم زيدا ماذا عليه؟ ما هي لكفارة يمين، لأنه لم يلتزم شيئا معينا، فهذا في كفارة يمين، لأنه ما له شيء، يعني كيف نلزمه بما لم يلزم به نفسه؟ هذا يكون مثل اليمين، كأنه قال والله لا أكلم زيدا أو والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، أو قال لله علي نذر ألا أكلم زيدا، كله المراد به المنع، أن يمنع نفسه من تكليم زيد. هذا معنى إذا لم يسميه. أما قوله في رواية مسلم كفارة النذر كفارة يمين، هذا ليس على إطلاقه، لا شك أنه ليس على إطلاقه، لحديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالحديث فيه إلزام ليس فيه تخيير، من نذر يطيع الله فليطعه، ما له خيار، نذر صيام، نذر صدقة، نذر عتقا، أي طاعة نذرها لزمته ولو كانت مستحبة، إذا نذر وجب عليه. إذا قوله إذا لم يسمى كفارة النذر كفارة يمين، هذا مقيد، وذلك أتبعه بحديث ابن عباس الذي بعده، ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، هذا واحد سبق في رواية الترمذي، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، إذن هذه الصورة الثانية، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، يعني أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يعني هذا هو الصحيح، حتى لو قلنا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الصحيح. من نذر نذرا لم يسمى هذا من ثابت من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عند الترمذي كما سبق، وإن كان فيه صحة نظر، لكن إذا جينا للمعنى تأملنا هذا وجدنا أنه ما في إلا كفارة يمين، ماذا يفعل؟ ما في شيء. وذاك عائشة رضي الله عنها لما نذرت أن لا تكلم ابن الزبير كما جاء في صحيح البخاري، يعني قال لها كلمة فغضبت وقالت: علي نذر إن كلمت ابن الزبير، تعني عبد الله. فماذا فعلت لما لح استشفع ببعض قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليها وتتشفعوا حتى كلمته، بكت طويلا وقالت إن النذر شديد، لكن ماذا فعلت؟ كفرت، اعتقت رقبة وأكثر، أرسل إليها رقابا فاعتقتهم رضي الله عنها، يعني من باب الحرص من عائشة رضي الله عنها على النذر، يعني ما كتبت برقبة، اعتقت عدة رقاب، لأنه ما في شيء محدد حتى يلزمه، فليس فيه إلا كفارة يمين. الصورة الثانية: ومن نذر نذرا في معصية فكفرته كفارة يمين. في حديث عائشة رضي الله عنها لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا رواه البخاري. فإذا هل نقول هذا الحديث ليس فيه ذكر الكفارة فليس فيه كفارة؟ إنسان نذر يشرب الخمر، نقول له لا تشرب، هذا ما في إشكال، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ قد يقول قائل ما عليه كفارة، هذا قول لجمع من أهل العلم أنه ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنها لم تذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الفعل وسكت، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، ما فيه وليكفر كفارة يمين. لكن عدم الذكر هل هو دليل على العدم ولا لا؟ فهم أحمد هذه عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني بتأملها شوي، دائما يقولها العلماء عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني سكوت الشخص عن ذكر شيء هل هو بقوة النفي ولا ما يلزم؟ ما يلزم، يعني واحد ما أخبر أن زيد قدم مثلا، قال قدم محمد وصالح وأحمد وفي زيد معهم، لكنه ما ذكره، قال قدم محمد وصالح وأحمد وسكت، هل هو بمعنى لو قال ولم يقدم زيد؟ ليس. إذن عدم الذكر ليس دليلا على العدم، السكوت لا يلزم منه النفي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يسكت عن بيان الحكم في موضع أو في مقام وقد بينه في مقام آخر. فإذا ورد حديث فيه ذكر الكفارة فإنه يكفي في الوجوب ولو لم يذكر في حديث آخر. لكن الحديث الذي فيه ذكر الكفارة ضعفه بعضهم، لكن الإمام أحمد احتج به وذهب إلى ما دل عليه، وهو ما رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يعني حديث هذا لا بأس به، الإمام أحمد قوى سنده وأخذ به، لكن الذين يرون أنه ليس فيه كفارة يجعلون الحديث يفصلونه، يجعلون الجملة الأولى مستقلة عن الثانية. يعني كيف يكون لا نذر في معصية، يعني هنا تم الكلام، وكفارته كفارة يمين، هذه جملة مستقلة، الضمير في قول كفارته إذا جعلناها جملة مستقلة يعود إلى ماذا؟ إلى النذر من حيث هو العموم، من حيث هو مثل رواية مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، يجعلون حديثا مستقلا لا نذر في معصية، هذا كلام تام. ثم ابتدأ كلاما جديدا: وكفارته أي النذر كفارة يمين. وبعضهم يقول الجملتان متصلتان: لا نذر في معصية وكفارته أي إيش؟ نذر المعصية، يعود إلى المذكور. على العموم الحديث فيه احتمال، وإن كان الأقرب هو أنه جملتان متصلتان، لكن يبقى الاحتمال موجودا. لكن جاء حديث آخر صحيح الألباني ذكره في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: النذر نذران: ما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء له وكفرته كفارة يمين. هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل، هذا صريح، لأنه قسم النذر إلى قسمين: النذر نذران، ما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء له وكفارته كفارة يمين. هذا صريح، يعني هذا هو أقوى دليل على أن النذر المعصية يتجب فيه الكفارة. وكذلك ما يرجحه اليمين أيضا، لو حلف شخص أن يشرب الخمر عليه كفارة يمين ولا لا؟ إذا لم يشرب لا عليه كفارة يمين. أي حديث النذر؟ لا، اليمين غير النذر، لكن اليمين لابد أن يكفر، إلا اليمين التي إلغاء اليمين هذه غير منعقدة، أو يمين بغير الله، كما لو حلف بغير الله على أمر قال مثلا والنبي أنه يفعل كذا، هذا ما في كفارة لأنه ما له حرمة، هذا حلف شركي ما له حرمة، فكيف يكفر حلف غير مشروع؟ هذا حلف شركي ما له حرمة حتى يكفر. لكن اليمين المنعقدة بالله أو بأسماء وبصفاته هذه لابد أن تكفر، إذا قال والله لأشربن الخمر، يمين منعقدة ولا لا؟ يمين منعقدة، وحلف بالله، لكن يحرم عليه الوفاء ويجب عليه الحنث، يجب عليه الحنث. سبق لنا في الدرس الماضي قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غير خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال كما في صحيح مسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي كتب الله عليه. يعني لو واحد مثلا أن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يلج يعني يصر على اليمين في أهله، حينس أن يحلف على أهله بأمر ممر، يقول والله ما تروحين لأهلك اليوم، حلف كاتب الحلا عندهم عزيمة عندهم اجتماع بروح، قال أنا حلفت وأنا ما أقطع حلفي ما تروحين، هذا الآن يلج، الآن لج في اليمين أصر عليها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لأن يلج أحدكم يمينه آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي كتب الله، يعني أنه إذا صر على هذا على إمضاء اليمين يأثم، لكن لو أذن لها تذهب لكان خيرا له، لأنه ما يأثم عليه كفارة، لأنه قال آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي كتب الله. إذن واضح أنه يجب عليه إذا حلف على أهله منعهم من الخير أو أمرهم بشر أنه يجب عليه أن يكفر لئلا يأثم، يجب عليه يكفر لا يأثم، معناه أنه حلف على محرم إلا إن التزم اليمين أثم، فهو يجب عليه أن يحنث لئلا يحصل له الإثم، ومع ذلك ذكر الكفارة. إذا نقول كلها باب واحد، يعني في هذه المسألة كلها متفقة، إذا حلف على معصية فلا يفعل ويكفر، نذر أن يفعل معصية لا يفعل وأيضا يكفر. في أيضا صورة رابعة، ابن عباس وأنا كم ذكر من صورة، النذر الذي لم يسمى ونذر المعصية، ومن نذر نذرا لا يطيقه. كيف نذر لا يطيقه؟ يعني إنسان نذر أن يحج مثلا وعاجز عن الحج، مريض أو فقير وعاجز، هذا يكفر كفارتين لأنه ما يطيق، لكن إذا كان يطيق مع المشقة يجب على المشقة المحتملة، مثل بعض الناس يقول ينذر أن يصوم أيام البيض ما عاش، قل لله على ذر شفاني الله لأصومن الاثنين والخميس ما عشت أو أيام البيض ما عشت، ثم يصوم شهر وشهرين وثلاثة وستة ثم يشعر بإيش؟ بالمشقة والتعب، فيبحث يسأل أو يذهب يسأل يبحث عن الرخص، والله أنا نذرت صوم الاثنين والخميس تعبت، وما في مرض ولا في مانع لكنه تعب لأنه الصيام ثقيل، لا هذا ما له مخرج، يجب عليه الصوم الاثنين والخميس ما عاش، يصوم أيام البيض ما عاش، أنه هو الذي ألزم نفسه وليس له مخرج. لكن إذا حلف على شيء لا يطيقه، حلف أن يصومه مريض مرض لا يرجى بره، حلف أن يحج وعاجز وهكذا، إذن هذه كم صورة ثالثة، إذا لم يسمى ونذر معصية ونذر لا يطيقه، هذه كلها في كفارة. في صورة رابعة أيضا وهي نذر اللجاج أي الغضب، يعني إنسان قال مثلا إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو مثل بعض الناس يقع في معصية ما بين المرة والأخرى فينذر إن نظرت إلى كذا صور نساء وما شابه ذلك لله علي إن نظرت إلى هذه الصور المحرمة أن أصوم شهرا، أو أتصدق ب10,000 ريال أو ما شابه ذلك، هذا يسمى نذر اللجاج نذر الغضب، لأنه ما أراد فعل الطاعة إنما أراد أن يمنع نفسه، هذا هو مخير، إن شاء فعل الطاعة وهذا أفضل إذا كان يقدر، وإن شاء كفر كفرة يمين ولا يلزمه التزام النذر، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك. امرأة كان عندها عبد وأمة، زوجت أحدهما بالآخر ثم غضبت عليهما فقالت كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إلا مفرق بينه وبين امرأته، هذا نذر إيش؟ لجاج غضب نذر غضب. فسألت جمع من الصحابة رضي الله عنهم كلهم افتاها أنه يحرم عليه أن تفرق بينه وبين امرأته، لكن لم يلزموها بالنذر، يعني أمروها بكفارة يمين، لأنه واضح أنها ما أرادت تصدق بكل مالها أو تعتق جميع عبيدها، إنما أرادت أن تذكر شيئا صعبا لأجل أن تلزم نفسها، فهذا يعني إن شاء إن فعل فهو خير، ولسيما إذا كان يطيقه، إذا فعل فهو أفضل. شخص قال إن فعلت كذا لأصومن شهرا، صيام الشهر مقدور عليه، إذا كان ليس مريضا فيصوم أفضل يصوم، لكن لو كفر أجزأ ويلزمه الصيام. إذا صارت أربع صور فيها كفارة يمين. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران رضي الله عنه: لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرني أن أستفتي لها رسول الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه واللفظ لمسلم. إذا نذر شخص أن يحج ماشيا فمتى يلزمه المشي؟ هل يلزمه من البلد الذي هو مقيم فيه أو يلزمه من الميقات إذا أحرم؟ أيهما؟ لا، هنا ما ذكر النية. العلماء قالوا يلزمه أن يمشي من الميقات، لأنه قال: نذرت أو لله علي أن أحج ماشيا. متى يدخل في الحج؟ من الميقات إذا أحرم. قبل ذلك ليس في الحج. مثل لو أنا شخصا مثلا ساكن في أي بلد في الرياض وذهب إلى مكة لزيارة صديق ولم ينوي الحج وما حج الفريضة مثلا، فلما جاء الحج نوى في مكة أن يحج، منين يحرم؟ من مكة. يعني معناه أنه قطع المسافة من الرياض إلى مكة بدون نية الحج، ويصح حج إذا أحرم من مكة. هذا يدل على أن قطع المسافة هذه ليس مقصودا لذاته، ليس من صلب الحج، لكنه يلزمه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه ما يمكن يحج حتى يمضي إلى مكة. لكن لو ذهب إلى مكة بدون نية الحج ثم نوى أنه يصح. هذا يدل على أن مشيه من البلد إلى الميقات ليس من صلب الحج. هذا يقول: نذرت أن أحج ماشيا، إذن يلزمه من حين أن يحرم. هذه فيها كلام طويل، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نبه الأخوان أنه الأسبوع القادم واللي بعده جمعتين ما في درس، يعني الجمعة القادمة والتي بعدها ما في درس، يعني يبدأ إن شاء الله نبدأ بالأسبوع الجمعة الثالثة يوم الجمعة. الأسبوع القادم نشوف، يمكن أنا سافر يوم الثلاثاء، يصير في يوم الأحد والاثنين، يعني تقريبا هذا اللي يظهر لي الآن، يوم الأحد والاثنين في دروس، نوقف ثلاثة ما في، هذا اللي يظهر. إيه في إجازة أسبوع، أسبوع مو بالقادم، اللي بعده إجازة أسبوع واحد. واحد يأذن أخوان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إلا الله.
إذن عرفنا هذه المسألة الأولى، أن من نذر أن يحج ماشيا أنه يبدأ من الإحرام من الميقات الذي يحرم منه، وأما قبل ذلك فإنه لا يدخل في الحج. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لتمشي ولترتب، لماذا يعني أمرها بهذا وهذا؟ لتمشي ولتركب، لأن عاجز عن المشي طوال الطريق، لأنهم كانوا في المدينة والإحرام من ذي الحليفة والمسافة طويلة، كم كيلو؟ قرابة 400 كيلو، فيصعب على امرأة أن تمشي هذه المسافة، ولذلك جاء في بعض الروايات وهي عاجزة، فأمرها أن تأتي بما تستطيع، تأتي من النذر بما تقدر عليه وما تعجز عنه. لا نعم، من ذو حليفة صحيح. إذن تمشي وتركب، لأنهم كانوا يحجون على الإبل، فيمكن أن تمشي لا ساعة أو أكثر وأقل قدر يعني ما تطيق، ثم إذا تعبت تركب، وإذا استراحت مشت قدر ما لا يشق عليها. إذن هذه مسألة، يعني لماذا أمرها بالمشي والركوب؟ يعني فاتقوا الله ما استطعتم. طيب السؤال الآن، وهذا سؤال مهم، هل المشي في الحج طاعة وقربة وإلا ليس بطاعة؟ يعني إنسان يسأل يقول هل الأفضل أني أحج ماشي ولا أركب؟ النبي عليه الصلاة والسلام حج إيش؟ ماشي ولا راكبا؟ راكبا على البعير. والعلماء مختلفون، يعني الآن هل يشرع إنسان يمشي يذهب إلى منى مشيا، ويذهب إلى عرفة ماشيا مع القدرة على الركوب، وهكذا بقية المشاعر من عرفة مزدلفة إلى منى إلى رمي الجمرات، هو الآن عنده مركوب ويقدر على المشي، هل نقول المشي أفضل ولا الركوب أفضل؟ يعني هذه مسألة خلافية، والأرجح أنه لا يتعبد لله بالمشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب مع قدرته على المشي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على الخير، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مشى وقد ذهب إلى المشاعر كلها راكبا، إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى الحرم للطواف، كلها على البعير. طيب إذا قلنا أن المشي ليس بعبادة، فلماذا أمرها به؟ هذا هو السؤال، لماذا أمر به؟ أيوة، وفاء لنذرها، لأنها نذرت، ومن نذر مباحا فإنه بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء كفر كفارة يمين. النبي عليه الصلاة والسلام وجهها للفعل، لأنه هو الأصل، أصل إنسان يفعل، كما جاءته جارية لما قدم من غزوة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. لماذا خيار قال إن نذرت فاضربي؟ لأن الضرب أصلا ليس عبادة، الضرب الدف ليس عبادة، مباح، لكن لما نذرت أمرها أن تفي بنذرها. سيأتينا حديث آخر أيضا في الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة مكان معين، هذا المكان ليس فيه فضل، والذبح فيه ليس عبادة لذات المكان، لأنه ما له فضل، لكنه مباح ليس فيه مانع، فهو من نذر المباح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه من نذر نذرا مباحا أن يفعله، لكن لو شاء أن يكفر فلا حرج. هذا وجه الأمر بالوفاء ولو وإن كان مباحا لأجل النذر، لكن لا يؤخذ منه أن المشي قربة، لذلك من أمره لها بالمشي. إذن تمشي ولتركب، طيب هل عليها شيء إذا لم تمشي طوال المسافة نقول نعم، جاء في بعض الروايات الذكر ما يجب عليها، ذاك أتبع المؤلف بقوله ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقايا أختك شيئا، شقايا يعني ما زاد على القدرة، هذا فيه شقاء، والله سبحانه وتعالى لا يحب أن يشقي عباده بل يسر عليهم. قال إن الله لا يصنع بشقايا أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب، لأن نذرتها أن تحج حاسرة، ولتركب ولتصم 3 أيام. يعني بعضهم قال هذه كفارة 3 أيام، كأنه علم أنها لا تستطيع أن تعتق ولا تطعم، فأمرها أن تصوم 3 أيام. لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، ذكر 3 أيام هذه ضعيفة، والرواية الصحيحة أنه أمرها أن تذبح بدنة، وهذه مشكلة أشكلت على كثير من العلم، كيف أمرها بذبح بدنة مع أن كفارة النذر إطعام عتق رقبة وإطعام 6 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فالذبح مو موجود في كفارة النذر، أن كفارة النذر كفارة يمين، معروف كفارة يمين هي مخير بين 3، فإن لم يجد فليصم 3 أيام، ما في ذبح، كفارة يمين ما فيها ذبح، فكيف أمرها بذبح بدنة؟ والحديث صحيح رواه أبو داود يقول على شرط الشيخين. لا بعيد أحمد، بعيد جدا، يقولون لأنه إحرام دخله نقص، هذا التوجيه، لأن الآن في إحرام، هذا نذر في إحرام، نذرت أن تحج ماشية، فهي الآن نذرت حجا بصفة معينة ولم تأتي بهذه الصفة كما نذرت، إذا صار الحج الآن فيه إيش؟ فيه نقص، معروف أن الحج إذا دخل النقص يجبر بدم، واختار لها أعلى أنواع الدم لعظم شأن النذر، يعني هذا هو توجيه الأمر بذبح بدن، هذه الرواية صحيحة، أما صيام 3 أيام أو إطعام هذه كلها لا تصح، الرواية الصحيحة أنه أمرها بذبح بدنه، فنقول هذا خاص بالإحرام، أن نذرت أن تحج ماشية، فهي نذرت حجا حصل فيه خلل، ومعلوم أن الحج إذا دخل خلل إذا نقص الحج فإنه يجبر بدم، واختار لها أعلى أنواع الدم البدنة تعظيما لشأن النذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال فقال اقضه عنها، متفق عليه. النذر دين، إذا نذر شخص عبادة فإنه يشرع لشخص آخر، سواء كان هو الابن يعني الولد أو القريب أو غير القريب، كل من تطوع عن الميت بقضاء النذر فإنه يجزئ وتبرى ذمة الميت. إن مات الميت قبل أن يتمكن من الوفاء فإنه لا ذنب عليه، يموت وذمته بريئة، لكنه إذا قدر وسوف هنا يموت آثما، لأنه نذر أن يفعل شيئا ولكنه سوف، قال لله علي نذر أن أحج، ما قال هذه السنة ولا السنة المعينة، أطلق لله على النذر أن أحج، ومضت 2 و3 و5 و10 ما حج، ثم مات، يموت إيش؟ آثما مدينا، لأنه تمكن من أداء الدين، دين من أداء دين الله وفرط بدون عذر، هذا يموت آثما، فلو حج عنه إنسان تبرأ ذمته. نذر أن يصوم شهرا ولم يحدد شهر الفلاني ومضى أشهر ولم يصم، يموت آثما، فإذا انتدب شخص وصام عنه بريئة ذمته. طيب لو نذر صلاة، نذر يصلي 2 ركعات مثلا في الحرم أو في المسجد النبوي أو أطلق، نذر يصلي 2 ركعات أو يصلي 10 ركعات ثم مات قبل أن يصلي، هل تقضى عنه الصلاة ولا لا؟ نقول نعم تقضى عنه، ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا بقضاء الصلاة. أما قول بعض الصحابة لا يصلي أحد على أحد ولا يصوم أحد على أحد، هذا المراد به الصلاة الفريضة، لأن الإنسان إذا مات ولم يصلي الفريضة إما أن يكون معذورا فلا قضاء عليه، وإما أن يكون غير معذور فلا تنفعه حتى لو صلي عنه. لكن هذا نذر وسوف من نيته أن يصلي، لكنه سوف وفرط حتى مات. إذن النذر يقضى سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو أي طاعة، إذا قضاه أحد عن الميت بلي ذمة الميت وأثيب هذا الذي قضاه، لأنه أحسن إلى أخي الميت سواء كان قريبا أو غير قريب بعد رمضان، يصوم رمضان ثم يصوم بعد رمضان. إذا ما قال متتابعا يجزي حتى لو وزعين، إذا قال الله عليه صوم شهرا شهرا وصام 30 كل واحد يوم يجزي، أنهم يصدق عليهم صاموا شهرا معينا ولم يعني يشتغل أصوم شهرا، وهؤلاء صاموا عنه 30 يوما متتابعة فيصدق أنه صام شهرا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، هذا مكان معروف قريب من مكة فبينه والظهر من جهة الجنوب بعد مكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا، لو كان فيها وثن ما يجوز يذبح فيها، لأن المشركين يذبحون لهذا الوثن فيكون متشبها بهم في هذه العبادة، ولو كان نيته الذبح لله لكنه شابه المشركين في الصورة الظاهرة فيحرم، يعني هذا في تشجيع للمشركين أو في إحياء لهذا الوثن حتى لو ترك، يعني الوثن هذا هدم وزيل فلا يجوز أن يذبح فيه حتى لو هدم وزيل، يعني هذا فيه إحياء لهذا الشرك الذي كان موجودا في السابق. وذاك سأله هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا، الوثن أعم من الصنم، الوثن هو شيء منتصب سواء كان صنم على صورة إنسان أو حيوان أو كان شجرة أو صخرة أو أي كان، المهم أنه شيء منتصب يعبد. قال لا، قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني يجتمعون في هذا المكان يقيمون عيدا من الأعياد الشركية؟ قال لا، لو كان في عيد لحرم الذبح في هذا المكان لأنه فيه إعادة لهذا العيد، وإن كان قد ترك لكن فيه إعادة لهذا العيد. فقال لا، قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لو كان في وثن أو عيد ولو زال فإنها معصية لا يجوز أن يفعل أن يذبح في هذا المكان، ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه ابو داود الطبراني واللفظ له صحيح الإسناد. قطيعة رحم هذا يدخل في المعصية لكن ذكره على سبيل الخصوص تعظيما لشأن الرحم، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه، هذا فيه أيضا جواز يعني مشروعية الوفاء بالنذر المباح، ونذر أن ينحر إبلا بهذا المكان بوانة، هذا المكان ليس فيه فضل، ما نذر أن ينحر في المسجد الحرام حتى نقول هذا فيه فضل، لا، مكان ليس فيه شرك وليس له فضل، إذن إيش؟ مباح، لا هذا ولا هذا، فأمره أن يفعل، هذا الأصل، إذا نذر شيئا يفعله. نحر الإبل هل هو يتقرب بذات النحر ولا يتقرب باللحم؟ لا، نقول يتقرب باللحم، تقرب بتوزيع اللحم، لأن النحر لا يكون إلا في، لا يتقرب به إلا في الهدي أو الأضحية أو العقيقة. لكن بعض الناس يعني مثلا ينذر أن يذبح بعيرا أو ثورا في البلد الفلاني، ويوزع اللحم على الفقراء أهل البلد، فيقول هل أذبحه هنا وأرسل اللحم؟ لا، نقول ذبحه في نفس المكان، ذبحه في نفس المكان كما نذرت، وزع اللحم على أهل القرية على حسب نيتي، نوان ينفع القرية ذبحه في المكان ويوزع. أما إذا كان يريد أن يذبحه في نفس المكان ووزن في مكان ثاني وعلى نيتي، المهم أنه إذا نذر مباحا فإنه يشرع له الوفاء. وإن اختار كفارة يمين فله ذلك، سنذر أن يشرب اللبن، هل يلزمه أن يشرب اللبن؟ نقول هذا ليس بطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هل شرب اللبن طاعة؟ ليس بطاعة، إذن ليس مأمورا به، إما أن يشرب وإما أن يكفر، هو بالخيار، شاء كفر شاء شرب. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهنا، فسأله يعني عاد عليه سؤال، فقال صلي هاهنا، فسأله فقال فشأنك إذن. هذه ضبطت بالفتح، فتح النون وضم النون، فشأنك إذن تقديره خذ شأنك أو افعل شأنك، وشأنك إذن أي هذا شأنك، فيصح أن يقدر أنه مفعول لفعل محذوف، ويصح تقديره خبر المبتدأ محذوف. فشأنك إذن يعني افعل ما شئت. رواه أحمد وابو داود صححه الحاكم. هذا يدل عليه على أن من نذر طاعة أنه يجوز أن يفعل الأفضل. إنسان نذر يذبح شاة يوزعها مع الفقراء، وذبح بقرة يجوز أن ببيع ولا، ذبح بعيرا قد يجوز ببيع ولا. إنسان نذر يصلي في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد الحرام وصلى فيه أفضل. أن هذا الرجل نذر يصلي في بيت المقدس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي هاهنا، أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فهكذا إنسان نذر يصوم يوم الثلاثاء القادم، وجاء واحد قال يا أخي بدل ما تصوم الثلاثاء صوم الاثنين أفضل، وش الأحسن؟ يقول يجوز أن يصوم الاثنين أفضل. إذن يجوز أن يأتي بما نذر، ويجوز أن يأتي بما هو أفضل. سنذر أن يعتكف في مسجد لا تقام في صلاة الجمعة ثم اعتكف في مسجد تقام في صلاة الجمعة، يجوز؟ نعم يقول يجوز، لأنه اختار الأفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا، متفق عليه واللفظ للبخاري. يعني مناسبة إدخال هذا الحديث في باب النذر أن من نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاثة وهو بعيد هل يفي بنذره ولا لا؟ ما يفي. إنسان نذر أن يصلي في مسجد في الدمام، مسجد معين لله عن نذر صلي في مسجد فلان في الدمام، يجوز أن يافي بنذره ولا لا؟ يروح ولا ما يروح؟ لا ما يجوز. إذا قال نذرت صلي في مسجد في الدمام نقول لا يجوز. طيب ماذا أصنع؟ نقول كفر كفارة، هذا نذر معصية، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب لو نذر أن يزور المقبرة الفلانية وهي في بلد آخر يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، سيشد الرحال إلى بقعة غير المسجد الثلاثة. إذن هذا وجه إدخال الحديث في هذا الباب. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. هذا يدل على أن من نذر في حال الشرك ثم أسلم أنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر لعموم النذر أن يطيع الله. والمشرك مأمور فروع الشريعة، مأمور يعذب على ترك الصلاة، يعذب على ترك الصيام، يعذب على ترك الزكاة، يعذب على الزنا، على الخمر، فهو مطالب بفروع الشريعة، لكنه لا تصح منه إلا بعد الإسلام. فما دام أنه نذر ولو حال الشرك إذا أسلم وجب عليه أن يفي، لكن ما يجب عليه قضاء الصلاة للمشقة، لأن الأمر بقضاء الصلاة شاق. إنسان على الشرك 50 سنة إذا أسلم قلنا أن أقضي الصلاة كلها يمكن يمنعه من الإسلام، لكن النذر هو الذي أوجبه، النذر نادر قليل وهو الذي أوجبه فيجب عليه. أما ما عداه ما الواجب في أصل الشرع نقول يحاسب عليه، لكن إذا أسلم لم يؤمر به رخصة وعفو من الله تبارك وتعالى. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ترغيبا في الإسلام. لو قلنا للمشرك إذا أسلمت أدي زكاة 50 سنة هذا صعب، وصم 50 رمضان اللي ما صمته، وصلي صلاة 50 سنة ما حد يسلم، قليل من يسلم، هذا في تنفير عن الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم عفى عنهم. حتى القتل، لو أن كافر قتل مسلما في حال الكفر ثم أسلم يقام عليه قصاص ولا لا؟ لا، هذا خاص بالكافر، يسقط عنه كل شيء إلا النذر، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه. أما ما عدا النذر الواجب بأصل الشرع لا يطالب به، لأن الله عفى عنه، لكن ما ألزم به نفسه فإنه يجب عليه الوفاء به. وفق الله الجميع محمد أرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.